الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا يزال الكلام في مفهوم الشر، وهو المفهوم الذي يستفاد من الجملة الشرطية. فهل للجملة الشرطية مفهوم بنفسها أم لا؟ وقد ذكرنا بالأمس أنه لا بد من تنقيح محل النزاع بأن نخرج ما هو غير مشمول بمحل النزاع، ولا يدخل في بحثنا في مفهوم الشر. فمثلا قلنا بالأمس أنه إذا دلت القرينة الخاصة على المفهوم أو دلت على عدم المفهوم فهذا خارج عن محل كلامنا، باعتبار أن الكلام هو في دلالة الجملة الشرطية بنفسها لا بقرينة الخاصة. فهذا أول فرد أو أول قيد أخرجت به كثير من الجمل الشرطية. الجمل الشرطية التي تدل على المفهوم أو تدل على عدم المفهوم بالقرائن الخاصة غير داخلة في محل النزاع، هذا الفرد الأول. الفرد الآخر الذي يخرج، الذي نخرجه من محل النزاع، هو ما ذكرناه بالأمس من أنه إذا كان الشرط هو نفسه الموضوع للحكم أو جزء الموضوع، مما يؤدي أنه إذا انتفى ذلك الشرط سوف ينتفي الحكم وعليكم السلام، ويكون الحكم من قبيل السالمة بانتفاء الموضوع. ونحن في بحث المفاهيم ماذا نفترض؟ نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم، بمعنى أنه إذا انتفى الشرط هل سيبقى الجزاء أم لا يبقى الجزاء، والجزاء هو شنو؟ هو الحكم. فإذا كان تفاؤلنا بهذا المعنى، يعني نتساءل أنه إذا انتفى الشرط هل سيبقى الحكم في الجزاء أو لا يبقى، إذا لابد أن نفترض شنو؟ أن الحكم له شرعية البقاء. الحكم بما هو حكم مسلط على الموضوع طبعا، الحكم له صلاحية البقاء في حال وجود أو عدم وجود الشرط. وهذا طلع ماذا؟ طلع أنه لا بد أن يكون الجزاء له الإمكانية أن يوجد حتى مع شنو؟ مع فقدان الشرط ومع عدم وجوده. أما لو كان الشرط هو المحقق للموضوع، إذا كان الشرط هو الذي يحقق أصل الموضوع، بمعنى أنه عند زوال الشرط لا يوجد موضوع للحكم، فمن الواضح حينئذ أنه إذا انتفى الشرط أكيد ينتفي الجزاء وينتفي الحكم، ولكن هذا ليس من باب المفهوم، لأنه انتفاء قهري، انتفاء من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. إذا رزقت ولدا تقتله، فإذا لم ترزق ولد أكيد لا تقتله. مو من باب أن الجملة الشرطية لها مفهوم، لكن من باب أن الختام له موضوع، موضوعه وجود ولد يختن، أما إذا لم يوجد هناك ولد فأي شيء يسلط عليه هذا الحكم. فبالنتيجة هذا هو أيضا الفرد الخارج، وهو أن الجملة إذا كانت مسوقة لبيان الموضوع فما لا إشكال فيه أنها غير داخلة في محل النزاع، لأننا نفترض أن للجزاء، أن للحكم وجود مستقل وإمكانية أن يوجد حتى مع فرض زوال الشرط. ونحن بالأمس أعطيناكم قاعدة أو شبه قاعدة، أنه دائما إذا أردتم أن تعرفوا أن هذه الجملة هل هي مسوقة لبيان الموضوع أو غير مسوقة لبيان الموضوع، لاحظوا إمكانية وجود الجزاء عند زوال الشرط، هل يمكن أن يوجد الجزاء عند زوال الشرط أم لا؟ فإن كان الجواب نعم يمكن وجود الجزاء حتى مع زوال الشرط، فهذه القضية تكون شنو؟ تكون غير مسوقة لبيان الموضوع، بل هي مسوقة لبيان الترتب التالي على المقدم. أما إذا كان يستحيل وجود الجزاء عند زوال الشرط من باب استحالة عقلية، يعني عدم الإمكان أصلا، هذا يكون من باب شنو؟ من باب الجملة المسوقة لبيان الموضوع، ويكون الشرط هو نفسه محقق لأي شيء. الشرط يحقق موضوع الحكم الشرعي الموجود في الجزاء، هذا أيضا خارج عن محل كلامنا، فلا يشكل علينا ويقال كيف تقولون أن المفهوم أن الجملة الشرطية مفهوم وأنه فج باعتبار أثارة الظهور، كيف تقولون ذلك والحال أنه أن قوله تعالى لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مثل هذه الآية لو كان لها مفهوم لا يعني لا أصبح ذلك مما يخالف الضرورة الفقهية، مما يخالف الضرورة الدينية، فمفهوم هذه الآية لو كان لها مفهوم أنه إذا لم يرد التحصن فأجبروهن على البغاء، أجبروهن على البغاء إذا لم يرد التحصن. وهذا مما لا يقول به مسلم. فكيف تقولون أن الجملة الشرطية مفهوم؟ فنجيب عنه نقول له لا، أنت توهمت. هذه الآية وأمثالها هي من هي يعني هذه الآية الشرط فيها، الجملة الشرطية فيها هي جملة مسوقة لبيان الموضوع ويخرج عن محل الاحتناق، فلا مفهوم لها، لأنه لا نعترف أن الجملة التي تكون مسوقة لبيان الموضوع لها مفهوم، لأن الحكم يزول بلا إشكال من باب الزوال الثالثة، من باب الثالثة العفو باتباع الموضوع. كان هذا ثاني قيد أو ثاني أمر يخرج بعض القضايا الشرطية عن محل النزاع. الأمر الثالث الذي أيضا يكون مخرجا لبعض الشرطيات هو أن نشترط في القضية الشرطية التي تكون في محل نزاعنا أن تكون لزومية. أما لو كانت اتفاقية فأيضا مما لا إشكال فيها أنها خارج عن محل خلافنا ومحل نزاعنا، لأننا نفترض وجود ملازمة حتى نقول أنه إذا وجد الشرط يجري التالي، إذا لم تفى الشرط ينتهي التالي. فنتحدث عن وجود ملازمات ونتحدث عن وجود علاقة يعني علاقة مو علاقة اتفاقية وعلاقة ليست علاقة اتفاقية وعلاقة داشية من التقارن الوجودي الذي قد يحدث وقد لا يحدث. فنتكلم عن علاقة لزومية يمكن استفادة الانتفاع عند الانتفاع كما استفيد منها الثبوت عند الثبوت. واضح؟ فمثلا إذا أشرقت الشمس النهار موجود، فإذا لا بد أن نستفيد أنه إذا لم تشرق الشمس فيوجد النهار، لا يوجد النهار. لماذا؟ لأن هناك علاقة تلازم بين المقدم والتالي، فلا بد أن يكون علاقة انتفاء بين عدم المقدم وعدم التالي. زين، فالقضايا الاتفاقية لا تدخل في محل كلامنا. فإذا مثلا نحن من حال القضايا الاتفاقية، نعم، كلما رأيت زيدا فإني سأصاب بمشكلة أو فإني سأقع بمشكلة مثلا، هذه قضية اتفاقية، هذه ناشئة من أنه أنت كلما ترى زيد أو رأيت زيد مرة أو مرتين فوقعت في مشكلة فظننت أنه بنحو كأنه أنت تعترف بأن زيد ليس هو علة، تعترف أنت بأنه زيد ليس هو علة في مشاكلك، ولكن صاب هناك تقارب وجودي وهو ما نعبر عنه بالاتفاق وقد يعبر عنه بالصدق. هذا الاقتران وهذا الاتفاق هذا حدث عندك، فأنت جعلتها نحو القاعدة العامة فقلت كلما رأيت فلانا مثلا أصبت بمشكلة هذا اليوم. هذا في الحقيقة هذا ليس بنحو القضايا اللزومية، أنه لا علاقة لزومية ولا بندعلية بين رؤيتك لهذا الشخص المسكين وبين وجود المصيبة المشكلة التي تقع بها. فبالنتيجة لا يمكن استفادة المفهوم من مثل هذه الجمل، فلا يقال أنه كلما لم أرى زيد فإني لا أصاب بمشكلة، لا، قد تصاب بمشكلة حتى مع عدم رؤيتك لزيد. أصلا المشكلة التالي ليس لن يكون معلقا في الحقيقة على المقدم بنحو تعليق الملازمة. فالمسألة هي مسألة شنو؟ مسألة بتعبير هي صدفة واتفاق، قد يحدث وقد لا يحدث. لا توجد ضابطة لترتب لوجود التالي وعدم وجوده عند انتفاء أو عند وجود المقدم، إنما هي مسألة شنو؟ مسألة كما يعبر عنها بالاتفاق الوجودي، اتفاق لا أكثر ولا أقل أو الصدفة. فبالنتيجة هذا لا يشكل قاعدة في المقدم، لأنه ما أكون ملزم يعني للقول بين الانتفاع عند الانتفاع، لأنه أصلا ما أكون ثبوت عند الثبوت، وحتى ثبوت عند الثبوت لن يكون ثابتا عند هذا المتكلم. هو لم نحن نقول له هل أنت تجزم بأنه هناك علية لثبوت كذا الثاني عند ثبوت المقدم؟ ويقول لا، مجرد أني مرة أو مرتين، وكثير ما يستعجل العوام ويحكمون يرتبون أحكام على مرة واحدة أصلا، نحو التبديل نحو يعني هناك انه مرة واحدة حدث كذا فيقول كلما كان كذا ماشي. العوام اذا تلاحظون يرتبون اصلا احكام على مرة واحدة خاصة بمثل هذه الامور، مثل كلما في ذات اليوم رأيت فلان فهذا تجد مشكلة، والان رأيته تحت تجد مشكلة. فاذا صارت مرتين عندهم هذه القاعدة بلا اشكال كلية ويحكمون بثبوتها دائما. على كل حال، فالخارج عن محل نزاعنا بالقيد الثالث هو شنو؟ هو أن لا تكون القضية اتفاقية بل لابد أن تكون لزومية. هذا واضح. شلون ثالث؟ الأول كان شنو؟ القضية بقرينة تخرج، فالقضية ذات القرينة خارجة. الأمر الثاني شنو؟ القضية المسوقة لبيان الموضوع خارجة. الثالث هو هذا، أن القضية الاتفاقية خارجة فتدخل فقط اللزومية. ثم يفرعون فرق تفريعا آخر، وهو أن يقول هاي القضية اللزومية كل اللي تفيده أن هناك تلازم وأنه ليس هناك اتفاق بين المقدم والسائل، مو مثل اتفاقية، يعني مو مثل ما قلنا أنه رؤيتك لزيد مثلا أو كذا، إنما هي علاقة تلازم معين وهناك علاقة حقيقية بينهما. ولكن هذه العلاقة الحقيقية قد تكون بمعنى أن يكون الشر علة في التالي أو التالي علة في الشر، هناك علية، وقد يكون لها مع أنها لزومية لكن ليست هناك علية. يعني يقول قد تكون اللزومية قد تكون قضية لزومية ومع هذا لا يوجد هناك علية بين المقدم والتالي، يعني علية أحدهما للآخر، كما لو كانا معلولين لعلة الثالثة مثلا أو لا، هو مو هذا مقصود، مقصودهم أن يكونا متضايقين مثلا. التضايق هم هناك علاقة ثلاثة بينهما، كلما أو إذا كان محمد أبا لعلي فعلي ابن لمحمد، صحيح؟ إذا كان مثلا محمد أبا لعلي فعلي ابن لمحمد، واضح ماشي، إذا هذا أب لهذا فأبيك هذا ابن لهذا، صحيح؟ لكن هذه القضية هذه اتفاقية؟ مو اتفاقية. زين إذا كانت لزومية هل معنى هذا أن المقدم علة الثاني؟ واحد يستعجل يقول إيه لا مو علية هو القضية، ولا شو تقول؟ تقول إذا كان محمد أو أي اسم، إذا كان محمد نعم أبل علي، هاي محمد أبل علي، هل هي العلة في كون علي ابن لمحمد؟ لا مو مو علة في كون علي ابن لمحمد أو محمد أبل علي كذا، هاي أمور لها علة خارجية. أما أنه هذا المقدم علة في التالي، لا، هذا يقال منه تضايق، واضح أن المتضايقين يجدان معا ماشي ويتعقلان معا، عفوا يتعقلان معا دائما، وانه اذا ثبت انه هذا اب لهذا فاكيد الاخير هو ابن للاول، وهذا مثلا واضح علاقه المتوازنين يكون بهذا النحو. لا يوجد هناك علية المقدم بالتالي، يعني انت لم تحكم بان لم يكن العله بان علي ابن لمحمد، العله في انه لان فلان لان هو شو اسمه محمد ابن علي، واضح؟ يعني انت عندما حكمت بان الف علّة أب لباء لا يكون نعم، إذا حكمت العقل بأن باء ابن، إذا حكمت بأن باء ابن لألف لا يعني هذا أن علته لأنه ألف أب لباء، ما فيش أي البنوة علتها شيء، وليس علتها كون لأنه محمد أب لعلي، فلا يعني هذا علة في كون علي ابن لمحمد، هذا قضية مستقلة، هذه قضية مستقلة. نعم الأبوة والبنوة هما من المفاهيم تعقل معا، ولكن هذا لا يعني أن الشرط علة في الشارع أو التالي علة في الشرط. فالبنوة البنوة الثابتة هنا وهناك أبوة ثابتة هنا، هذا لا يعني أن هذه القضية إلا في هذه القضية. فبالنتيجة هذه وإن كانت قضية ليست اتفاقية ولزومية، لأنها لزومية ليست بنحو اللزومية التي يكون هناك علية في إشراق الشمس، إذا أشرقت الشمس النهار موجود، فنفس إشراق الشمس هو العلة في وجود النهار، واضح؟ أو إذا وجد النهار فأشرق الشمس نفس الشيء، وجدنا بالعكس صار التالي هو العلة في المقدم، فبالنتيجة هناك علاقة علية. أما إذا قلت إذا كان محمد أب لعلي، محمد أب لعلي هو علة، هو العلة، محمد أب لعلي هذه القضية، محمد أب لعلي هو العلة في أن علي ابن لمحمد، لا، العلية الأبوة أمر واضح، يعني كيف يكون الشخص أب، كيف يكون ما هي العلة في الأبوة؟ العلة في الأبوة هي حالة التبني وحالة الولادة وحالة النسبة، مو مسألة إنه لأن هذا ابن لهذا فهذا أب. نعم وما كما ذكرنا، إذا تعقلت هذه القضية تعقل هذه القضية معنا. على كل حال فهذا ما يعبر عنه بأنه لا بد وأن يكون التالي مترتب على المقدم. الترتب شو يخرج من هذه القضية؟ يقال إنه هذه القضية التالي هنا غير مترتب على المقدم، وإن كان يعني وإن كان هي قضية لا تخرج بهذا الكلام عن كونها شنو؟ عن كونها لزومية، هي لزومية إلا أنها لا يوجد هناك ترتب، لا يوجد هناك ترتب بين المقدم والتالي. نريد بالترتب شنو؟ أن يكون المقدم علة في التالي، أن يكون المقدم علة في التالي أو التالي علة في المقدم، لا إشكال. مثل إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، إذا وجد النهار فالشمس مشرقت، تلاحظ أن هنا علية، إما أن يكون المقدم هو العلة في التالي أو بالعكس التالي علة في المقدم. أما المتضايقين ها المتغايفين في انفسهم ما لازم هناك علية خارجية بينهما، انما هو كما ذكرنا نحن انحاء التضاؤف ونحن انحاء التعقل معا. ان تحكم بهذه القضية لحكمك بهذه القضية. اذا كان كذلك فالامر الرابع الخارج هو شنو؟ تخرج القضايا التي لا يكون هناك ترتب وعلية بين المقدم والتالي، وان كانت لزومية، وان كانت لزومية تخرج مثل هذه القضايا. ولعل ايضا يشمل هذا يشمل المعلمين لعلة ثالثة، اذا سخن الى مثلا اذا مثلا اذا وجد النهار ها فالضوء منتشر طلبا، ان افترضوا ان النهار مثلا ناتي بمعلومين لعله ثالثه مثل الحراره وانتشار الضوء، الحراره وانتشار الضوء معلومين لمن؟ للشمس، للشمس. فتقول انت شنو؟ كلما كان هناك ضوء شمسي فالجسم فهناك حرارة مثلا، فالجو عارض. بالحقيقة ليس هناك علية بينهما، إنما هما معلومان لعلة ثالثة، فالعلة الثالثة هي المتحكمة فيهما، وهي شنو؟ نفس إشراق الشمس، الشمس تشرق فيخرج منها معلول أول وهو شنو؟ نفس وجود النهار، ومعلول ثاني وهو انتشار الحرارة في الجو مثلا. وأما أنت تلاحظ المعلولين وتقول أنا أجد هناك علاقة بينهما دائما، لأن هما معلولان لعلة ثالثة فيوجدان معا مثلا لأجل وجود علتهما، وهي أن كلما انتشر الضوء انتشرت الحرارة أيضا في الجو، واضح. ولكن بالحقيقة هما ليس أحدهما علة الآخر، كل واحد منهما يقول لست علة في الآخر، نحن كلانا معلولان لعلة ثالثة. هذا أيضا يخرج عن محل كلامنا، نحن محل كلامنا شنو؟ محل كلامنا أن يكون المقدم أو التالي أحدهما علة الآخر، حتى ينشئ هذا التنافي بينهما. إذا قلنا أنه كلما انتفى الشر ينتفي الجزاء. إذن فالأمر الرابع الذي سيخرج هو تخرج القضايا التي لا ترتب فيها. نخرج بالترتب يعني لا توجد هناك علية، لا يوجد هناك علة لأحدهما في الآخر، واضح. يخرج عن محل بحثنا، نحن محل بحثنا إذا كان الشر علة في الجزاء أو بالعكس الجزاء علة في الشر. هل قد تسألون هاي العلة شنو؟ يا نحو أن تكون علة تامة أو ناقصة، نقول بمقام الجواب أي علة، لا نشترط أن تكون تامة أو ناقصة، الكل يسقط، واضح. العلة التامة هو أن تكون، والعلة الناقصة هو أن تكون. العلة الناقصة أي علة الناقصة؟ العلة الناقصة بلا إشكال ذكروا أنها هي المقتضي والشر وعدم المانع، بعضهم يدخل المعد. احنا شو نقول؟ نقول اي واحد من هذه الاقسام هو يدخل في محل بحثنا. فالمهم وجود علة، وجود علية بين المقدم والتالي، المقدم علة في التالي او التالي علة في المقدم، سواء كان هذا علة في ذات من باب المقتضي او من باب الشر او من باب عدم المانع او من باب المعيد، على القول بان المعيد هو من اجزاء العلة التامة. هذا واقع يكون من الامور. إذا توضح ذلك فإذا يخرج هذا النحو من أنحاء القضايا الشرطية الذي لا يكون فيه مناسب ترتب وعلية. هذا الأمر الرابع الخارج. آخر أمر نشترطه في القضية الداخلة في محل بحثنا هو شنو؟ هو أن نشترط أن تكون هاي العلية التي افترضناها في الشرط الرابع، نشترط أن تكون هذه العلية علية منحصرة، علية منحصرة، يعني ينحصر تكون هي العلة الوحيدة. واضح لديكم أن العلة تأكل تكون علة منحصرة وأخرى علة غير منحصرة. مثلا وجود ضوء، وجود ضوء في هذه الغرفة ما هو علته؟ يمكن أن يكون علته ضوء الشمس، ضوء الماء يعني الشمس علة في هذا الضوء، ويمكن أن يكون ضوء الكهرباء، ويمكن أن يكون ضوء الشمعة، ويمكن أن يكون ضوء الفانوس. فبالنتيجة الضوء يمكن أن يحدث من علل كثيرة إذا قلنا هناك علل كثيرة، هذا واضح. بخلاف بعض الأمور لها علة واحدة لا يوجد لها علة أخرى، هذا ما يعبر عنه بالعلة المنحصرة. هناك علة واحدة فقط لا توجد لها علة أخرى مثلا، هذا ما يعبر عنه بمن؟ بالعلة المنحصرة. فمثلا علة الخلق، من هو الخالق الوحيد؟ نقول الله سبحانه وتعالى الخالق الوحيد، وكل خالق غيره شنو؟ انما يكون خالق اذا سمي خالق فهو بتوسط شنو؟ بتوسط خلق الله. فيقال الله علة منحصرة للخلق مثلا والايجاد من العدم، فمثلا هذا مثال العلة المنحصرة، وذاك مثال علما للعلة غير المنحصرة. اذا توضح هذا نقول ان الداخل في محل بحثنا عندما نقول ان التالي نحن لحد المرحلة الرابعة لحد الشرط الرابع وين وصلنا؟ وصلنا الى انه لابد ان تكون هناك علية بين المقدمين والتالي، هذا واضح. إذا قلنا أنه لا بد من وجود علية، هذه العلية نشترط الشرط الأخير أنها لا بد وأن تكون هذه العلية علية منحصرة. أما إذا كانت علية بنحو العلة غير المنحصرة هذا يخرج عن محل بحثنا. واضح؟ مثلا نحن ماذا نريد أن نستفيد من المفهوم؟ نريد أن نقول أنه إذا انتفى الشرط شنتفي؟ ينتفي الجزاء، ينتفي التابع، غير شيء من المثبت له. زين إذا كان الشرط ليس علة المنحصرة في الجزاء، الشرط هناك هذا الشرط يوجد الجزاء وهناك شرط آخر يوجد الجزاء، فهل تستطيع أن تقول إذا انتفى هذا الشرط أكيد ينتفي الجزاء؟ لا، ربما يوجد الجزاء لكن بعلة أخرى غير هذا الشرط. مثلا إذا خبيت الجدران تقصر، يعني قصر بالصلاة، أنت شو تقصر بالصلاة؟ يقول إذا خبيت الجدران، الرواية موجودة من معنى هذا أنه إذا خبيت الجدران تقصر، ولكن هل خفاء الجدران هو العلة الوحيدة في التقصير؟ لا، هناك علة أخرى. يعني المقصود بالتقصير هنا محل الترخص، يعني حد الترخص، فحد الترخص فقط يكون اسمه خفاء الجدران؟ نقول لا، هناك حد الترخص آخر وهو شنو؟ خفاء الأذان. فهل تستطيع أن تقول أنه إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر دائما؟ لا، قد في بعض الحالات الجدران غير خافية، أنا أراها ولكن مع هذا أقصر. لماذا؟ لأنه يخفى ماذا؟ يخفى الأذان. إذا كان الأذان علة مستقلة، خفاء الأذان علة مستقلة وخفاء الجدران علة مستقلة. خلنا نضرب مثال في أسهل من هذا خبر الصعب، مثال الضوء. قبل شوي ذكرنا الضوء، هل تستطيع أن تقول دائما إذا لم تكن الشمس مشرقة فهذه غرفة مظلمة؟ إذا كانت الشمس مشرقة فهذه غرفة منيرة، ليش هناك شمس؟ هناك ضوء شمس يعني، غير شيء. لكن هل تستطيع أن تقول فإذا إذا كانت الشمس مشرقة فهذه الغرفة منيرة؟ إذا فإذا لم تكن هذه الشمس فإذا لم تكن الشمس مشرقة فهذه الغرفة غير منيرة؟ تستطيع أن تقول بهذه الملازمة؟ لا، يمكن أن يشكل عليك. قال لا، هي حتى إذا كانت الشمس غير مشرقة هناك إنارة أخرى بغير الشمس، كإنارة بالكهرباء وإنارة بالشمعة ومساكن. فصحيح المنطوق صحيح، وهو شنو المنطوق صحيح؟ ماذا يقول المنطوق؟ أنه إذا أشرقت الشمس فالغرفة منيرة، بس منيرة بياب بينور بنور الشمس. ولكن هل تستطيع أن تقول دائما إذا لم تكن الشمس مشرقة فلا يوجد نور في هذه الغرفة؟ هل هذه القضية صحيحة أم باطلة؟ باطلة. لماذا؟ لأنه يوجد هناك نور، يحتمل أن يوجد هناك نور وهو نور شنو؟ نور غير الشمس، نور الشمعة له مشاكل. فإذا العلة التي نفترض أن فيها مفهوم لا بد أن تكون شنو؟ علة منحصرة. فإذا كانت علة منحصرة يكون انتفاءها انتفاء الشر موجب لأي شيء، موجب لانتفاء الجزاء لأنه ينحصر فيه الأمر. أما إذا كان لا، هناك شنو؟ هناك علة أخرى. لا، إن انتفى الشر يحتمل وجود الجزاء بعلته الأخرى. هذا واضح الكلام؟ فلو فرضنا أنه كل النور هو جائي من النهار مثلا، النهار أحسن، علة وجود النهار شنو؟ إشراق الشمس. أكو علة أخرى لوجود النهار؟
لا،
فهو علة منحصرة. في مسألة وجود النهار علة منحصرة، فأنت تستطيع أن تقول إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، ولكن وهل تستطيع أن تقول بالمفهوم إذا لم تشرق الشمس فالنهار غير موجود؟ صحيح العبارة؟ صحيح. لماذا؟ لأنه العلة منحصرة، النهار ما يتحقق بهذا المعنى إلا إذا كانت الشمس مشرقة. أما شمس غير مشرقة فما النهار ماكو، لأن فرض الكلام أنه علة أن إشراق الشمس علة منحصرة. أما إذا في مثال آخر يكون الشرق علة غير منحصرة، هل فيه مفهوم أو ليس فيه مفهوم؟ ليس فيه مفهوم، لإحتمال تحقق الجزاء بمن بعلة أخرى غير الشرق. كلام واضح؟ فإذا نشترط الشرط الأخير أن يكون الشرق الموجود بالقضية بالنسبة للعلية، العلية الموجودة في الشرطية هي علية منحصرة. أما إذا كانت علية غير منحصرة فلا يثبت المفهوم، لأنه نحن نقول إذا انتفى هل ينتفي؟ إذا انتفى الشرط هل ينتفي الجزاء؟ فنقول لا، قد يكون الجزاء موجود لكن ديما بعلة أخرى. فهذا لا يستكشف منه قاعدة عامة أنه كلما انتفى الشرط ينتفي الجزاء. إلى الآن عرفنا محل النزاع، محل الخلاف. محل الخلاف هو القضية الشرطية التي لا تجد فيها قرينة على المفهوم أو عدمه، والتي لا تكون مسوقة لبيان الموضوع، والتي تكون لزومية غير استباحية، والتي يكون فيها ترتب وعلية، ويكون هذه العلية علية منحسبة. هذه الأمور إذا جمعت في قضية الشرطية، قضية شرطية استجمعت كل هذه الأمور، حينئذ نتساءل أن مثل هذه القضية الشرطية بهذه القيود المهمة الكبيرة هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني تدل على انتفاء التالي عند انتفاء الشرط أو لا تدل؟ من الواضح أنها تدل. لماذا؟ لأننا نفترض أن الشرط هو علة منحصرة، فإذا كان الشرط علة منحصرة في التالي فأكيد بزوال الشرط يمكن وجود التالي لو ما يمكن، يعني خارجا يمكن وجود خارجا لو ما يمكن لا يمكن، لأنه أنت قاعد تجذب علته. فمن الواضح أنه إذا ثبتت في قضية شرطية، إذا تأثبت في قضية شرطية أن الشرط هو علة التالي، فمن الواضح أنه هناك مفهوم. نعم هناك مفهوم. إذا قلت أن إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، فإذا لم يبلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. إذا أشرق الشمس شيء واضح، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، وأثبت لي أن إشراق الشمس هو علة لوجود النهار، فمن الواضح أنه عند عدم وجود الشمس، عند عدم إشراق الشمس لا يوجد النهار، لأنك تسلب العلة، وإذا تسلب العلة أكيد أنت في المعلول. نعم لا خارج باعتبار مو بعدنا أحسن، مو بعدنا به، احنا بعدنا عن القسم النووي، أحكام شرطية خارج عن بحث الأصول أصلا. زين هذه نعم
هذا كلام
عند
المحاضرة يناقض القضايا المنسوبة
لبيان الموضوع، يناقض؟ لا ما يناقض، الإمكان اللي ذكرته بتقصد كان وقوعي، يعني يقع لو ما يقع، احنا نزيجه ذات كان شنو بالمسوقة لبيان الموضوع، ذات الشرط هو محقق للحكم، أصل الحكم ما يفترض، احنا بالقضية فعلا المنحصرة، نفترض من باب الفرض، الحكم يمكن أن يوجد موضوعا وحكما، غاية ما في الأمر علته، كلام في علته وعدم علته.
مرة نفس فرضه
بلحاظ علتي، احنا كلامنا اذا بلحاظ علتي يدخل في محله، لكن نفس فرضه هو ما يمكن ختان بنفس فرض ختان، ما لاحظ علة الختان وعدم علة الختان، نفس فرض الختان يتحقق بدون ولد، هو الولد مو علة الختان، تقول الولد علة الختان مو علة، لكن يحقق نفس الفرض، احنا حقق للفرض، بس حقق للفرض، اذا تقول الفرض نعم يتحقق، حقق الفرض وهو تنجس مثلا او عدم التنجس، تنجس الماء او عدم تنجسه ما مرتبط يعني كمفهوم بالكرية وعدم الكرية، مثال انت اذا احسن زيد فاكرمه مثلا او شاكر، هاي ما مرتبط، الاكرام ما مرتبط بالاحسان وعدم الاحسان كمفاهيم كمفهوم متعقل، احنا نجي بمرحلة التعقل، بيجي جملة مسوقة لبيان الموضوع، كان مرحلة التعقل انه تعال افترض لختان من دون ولد، شلون تصير هذا؟ ختان ايش هذا؟ واضح؟ لكن اما اذا تقول لا افترض المفهوم ترفضه، المفهوم افترضه هو واضح، غاية ما في الامر هذا المفهوم حتى يوجد هو مرحلة التعقل، حتى يوجد لابد من علته المنحصر، اقول لك هذا يدخل في محل النزاع، وهذا هو الشرط الاخير اللي ذكرناه، فرق بين مقام التعقل نفس تعقلت، وبين لا مقام انه تقول هو متعقل وواضح لكن هل يوجد او لا يوجد في المقام الخامس، هذا امر اخر. اذا توضحت هذه الامور فوصلنا الى هذه المساله، انه اذا صدق اذا حقا يتمكن الفقيه من اثبات هذه الامور الخمسه في قضيه، فنحن نسلم معه بان هذه القضيه تدل على الانتفاء عند الانتفاء ببساطه. لماذا؟ لانه يقول ان الشرط مثلا عله تامه في التالي وعلة منحصرة في التالي، إذا زالت العلة لا يبقى للمعلول وجود، وهذه القضية واضحة ولا يعني من البديهيات أنه عند انتفاء العلة ينتفي المعلول، فإحنا في مقام الثبوت نسلم معه بأنه القضية الشرطية اللي متوفر فيها هذه الأمور، لكن عليه أن يثبت في مقام الإثبات، عليه أن يثبت أن هذه القضية بعينها مستجمعة لكل هذه الأمور الخمسة، هذا هو محل الخلاف، واضح؟ احنا نقول له نعم هذا حكي نظري، كلام نظري انك تفترض ان الشر علة تامة تتالي، صحيح اذا انتفى في العلة انتفى في المعلول، ولكن ان لك ان تثبت توفر هذه الامور الخمسة. عدم القرينة امر يمكن اثباته بسهولة اذا واحد تأمل في المورد الخاص، في المورد الخاص اللي هو مثلا الرواية الآية، يمكن اثبات القرينة وعدم القرينة امر يعني سهل على الفقيه، وهذا امر خارج عن محل بحثنا باعتبار احنا قلنا ان بحثنا مع غض النظر عن القرائن، فهو لا يجب يثبت القرينه وعدم القرينه، هذا امر سهل، وهذا احنا ما نعطي قاعده، ليس لنا قواعد فيه، ليس للاصول قواعد في ان هناك قرينه ولا تابع علما، تابع لبراعه الفقيه في انه يقول انه ما يتوهم انه قرينه هو ليس بقرينه وهذه ما قرائن جيد، فعدم القرينه سهل، سهل المؤمن على الفقيه. بعد ياهو سهل المؤمن ايضا الجملة المسوقة لبيان الموضوع حما يستطيع الفقيه تحديده، يقدر يحدثه مو بس كده، واحنا قلنا قاعدة ما قلنا لأن الجزاء شوف إذ كان في مقام التعقل يفترض عند زوال الشرط أو لا، فهاي أيضا سهلة وهاي ما عندنا مشكلة بها، يعني الشرطين الأولين ماكو مشكلة، بس لا كيف له أن يثبت شروط الثلاثة الأخرى بأن يثبت أن هناك تلازم وأن هذا التلازم من نحو العلية وأن هذه العلية علية منحصرة خصوصا الأخير، كيف يستطيع الفقيه أن يثبت أن هذه القضية الشرطية التي يريد أن يستفيد من مفهومها كيف له أن يثبت هذه الأمور الثلاثة؟ وإذا أثبتها في قضية دون قضية هذا لا ينفع، إحنا نريد من عنده كأصولي مو كفقيه، كأصولي أن يعطي شنو؟ يعطي ضابطة عامة فيقول هكذا بملء الفم كما يعبرون، يقول بملء الفم القضية الشرطية في نفسها تدل على التلازم، الأصل فيها التلازم، والأصل في هذا التلازم أنه تلازم علي، والأصل في هذا التلازم العلي أن يكون منحصر، يعني يعطينا ضابط عامة يقول أنتوا اخذوها من عندي قاعدة أنه أي قضية شرطية الأصل فيها أن تكون جامعة لهذه الشرائط الثلاثة اللي تقولون هي محيرة مواشي، هاي الأمور الثلاثة ها الأصل أنها موجودة دائما في كل قضية شرطية، فمن هنا بعد أي قضية شرطية مباشرة استنبط منها المفهوم بلا إشكال، لماذا؟ لأنه القضية الشرطية في نفسها الأصل فيها أن تكون شنو؟ لزومية علية وأخيرا شنو؟ بنحو العلة المحصلة، هل واضح الكلام؟ لكن كيف له أن يثبت ذلك؟ واضح احنا ما احنا قلنا في مقام التفوت لو فرض ما انه يثبت انه يعني لو اثبت لنا لو تمكنا من انه يقول انه هذه الشروط الخمسه متوفره ليس لنا خلاف معه، ليس لنا خلاف معه، اذا شخص ادعى او اثبت لنا انه هذه الامور الخمسه كلها متوفره كلها في قضيه شرطيه نحن نسلم المفهوم ولا نسلم مسلم ليس لنا إشكال معه، لكن وين الكلام؟ الكلام عليه أن يثبت كيف يثبت لنا أن القضية الشرطية هي جامعة لهذه الأمور الخمسة بالأخص يا أمور الثلاثة، الأمر الأول والثاني لعلها أمور وجدانية نستطيع تحصيل أن يخالج، ولكن الأمور الثلاثة الأخرى هذه كيف سنفرضها؟ ونحن نتكلم عن قاعدة أصولية لا نتكلم عن موارد خاصة حتى يقال في مثل هذا المورد علية منحصرة في مثل هذا المورد معلا، أعطنا قاعدة عامة عليك أن تقول بملء الفم هل القضية الشرطية الأصل فيها ما هو الأصل فيها أن تكون لزومية أم اتفاقية، وإذا كانت لزومية هل الأصل فيها أن تكون علية أم بنحو آخر غير العلية، وإذا كانت بنحو العلية هل الأصل فيها أن تكون علة منحصرة أم لا، فأنت أعطني شنو؟ أعطني الأصل في القضايا حتى إذا أعطيتني الأصل أنا أعرف ما هو الخارج عن الأصل ما، فمثلا لو قال لي أن الأصل في القضايا أن تكون لزومية بعد الاتفاقية نحتاج إلى دليل لو ما نحتاج إلى دليل نحتاج إلى دليل في المسألة هكذا أقول الأصل في هذه القضية أنها لزومية لم يثبت أنها اتفاقية إذن فهي لزومية، وإذا كانت لزومية هل الأصل في اللزومية أن تكون علية أم لا، فإذا أثبت قال الأصل في القضايا اللزومية أنها علية إذن فلا أتعب نفسي في أكثر أقول الأصل فيها أنها داخلة في محل خلافنا وأنها علية، وإذا أثبت أنها علية إذا كان الأصل في العلية أنها منحصرة فلك أن تستنبط المفهوم مباشرة إلا إذا ثبت الدليل أنها ليست منحصرة يعني يكون استثناء من القاعدة، فعليك أن تعطيني الأصل كلام واضح تعطون الحد. إذا كان هذا السؤال هو نعم وقت فهم أجابوا نعم أجاب الأعلام بأنه الأصل توفر هذه الشروط الثلاثة المهمة اللي هي شنو؟ لزوم وترتب واللي منحصرة الأصل. قالوا أما مسألة اللزوم والترتب فهو مستفاد بالوضع، وضع أي شيء. يقول الجملة الشرطية موضوعة المن للتعليق، لتعليق التالي على المقدم بنحو التعليق اللزومي للاتفاقي وبنحو التعليق اللزومي العلي لا اللزومي الآخر اللي هو المتضافين ومشاكل. واضح الكلام؟ فالشرط احنا ممكن نقول شروط المهمة هذين الشروط الثلاثة، أولهما وثانيهما أيضا يدعي هذا المستدل يقول الأصل في كل قضية توفر الشرطين الأول والثاني في هذه الشروط الثلاثة. يعني الأصل توفرهم جاي شنو دليلين؟ يقول دليل هو الوضع، يعني من موضوع، هذا مو دليل، هذا ادعاء. يدعي بأنها بالوضع، ما هو دليل وقت دليل، ما هو دليل أنها بالوضع؟ يقول التبادر، والتبادر علامة شنو؟ علامة الحقيقة. يقول أن المتبادر من القضية الشرطية أنه شنو؟ أن الجزاء مترتب على المقدم، وترتب علي يمين، مترتب في الصدفي واتفاقي. أصلا القضايا الاتفاقية يا مولانا، القضايا الاتفاقية هي في الحقيقة يعني حتى الذي يذكر قضية اتفاقية يذكرها بنحو أنه يريد أن يدعي هناك تلازم. فالأصل في القضايا التلازم، والقضايا الاتفاقية المتكلم ينزل هذا الاتفاق منزلة شنو؟ منزلة التلازم. فإذا القضية الاتفاقية هل هي مستعملة استعمال حقيقي أم مجازي؟ مجازي. هو يدعي أنه يقول الأصل في القضايا الاتفاقية، وحتى هاي القضايا الأصل في القضايا اللزومية وحتى القضايا الاتفاقية هي في الحقيقة هي استعمال المجازي، والمتكلم يريد أن ينزل هذا الاتفاق منزلة الواقع. فكأنه يريد أن يقول أن زيد هو علة في حدود المشكلة. في مثال كلما رأيت زيد مثلا حصلت لي مشكلة، هو يريد أن يدعي نعم هناك علية بحيث أن ما أرضي زيد لفهم العلة في حدود المثال، وإلا هو يعلم أن زيد هو ليس هو العلة، لكن يريد أن ينزل هذا منزلة الواقع. فإذا نقول لو أنت تعتقد بأن الأصل في القضايا شنو؟ اللزوم، وأن الاتفاقية قضايا الاتفاقية هي قضايا تستعمل بنحو، إذا استعملت في الاتفاقية بنحو شنو؟ استعمال المجهود. هذا إن سلمنا بأصل التقسيم المنطقي. يعني إذا أخذنا التقسيم المنطقي، التقسيم مسلم، التقسيم المنطقي شنو؟ أن تقسمون القضايا إلى لزومية واتفاقية. لكن إذا قلنا أنه هذا التقسيم أصلا باطل وما عندنا قضايا اتفاقية، وأن ما في قضايا اتفاقية، واضح؟ إذا قلنا أنه ما في قضايا اتفاقية فنناقش في أصل وجود اتفاق وفي أصل وجود خطفة. هنا أخر البحث اللي تعرفون أنتم بحث فلسفي أنه أكو خطفة بالحملتون، أكو اتفاق، واضح؟ أم أن كل شيء يسير في مسار العلة والمعلول، وأنه لا يوجد في الكون ما ينفلت عن إطار العلة والمعلول، الكل سائر بهذا الركاب، بركاب العلة والمعلول. ما تسميه أنت اتفاق هو اتفاق بنظرك، وإلا هو علة ومعلول في الخارج، واضح؟ وما تعبر عنه بالاتفاق الوجودي، هذا الاتفاق الوجودي نسألك هل هو ممكن أم واجب أم مستحيل؟ شو جاوبتك؟ ها؟ ممكن أكيد، إذا كان ممكن يحتاج إلى علة أم لا؟ يحتاج إلى علة. فبالنتيجة ما في شيء ينفلت عن إطار العلة والمعلول، لأن كل شيء واقع في إطار هذا الكون المتضامن الأطراف، كل شيء واقع في إطار هذا الكون هو شنو؟ لا يخرج عن بوتقة الإمكان. إذا كان ممكن فهو شنو؟ هو معلول، فهناك علية ومعلولية. نعم في نظرك القاصر أنت ترى أنه ماكو علية وماكو، تقول مررت بهذا الشارع فإذا بي أرى زيد الذي قال مثلا تلامذة لم أره. لا، أنت في الحقيقة بالنسبة لك لا توجد هناك علية، ولكن في عالم الله سبحانه وتعالى، في هذا العالم الكذا الله سبحانه وتعالى رتب الأمور، وهناك علة خاصة لأن تلتقي بزيد في هذا المكان، والله سبحانه وتعالى رتب أن لقاءك معه. ونحن قلنا أن هذا الاتفاق الوجودي والتقارن الوجودي هو في الحقيقة لا بد أن يكون معلولا، وإلا إذا قلنا بالصدفة والاتفاق نسفنا العلية والمعلولية. والمفروض أن القاعدة العقلية فيها استثناء أم ليس فيها استثناء؟ القاعدة العقلية ليس فيها استثناء، لأن الاستثناء من القاعدة العقلية مساوق لأي شيء، ها؟ مساوق لنفي القاعدة العقلية، لأن الموجب الكلية نقيضها أي شيء، ثاني بجزئية. فأنت إذا قاعدة عقلية تعتبر موجبة كلية، وجبت لك أنا حالة استثنائية واحدة، تقول هذه الحالة الاستثنائية الواحدة تمثل بالنسبة للقاعدة الكلية، تمثل ثاني بجزئية وهي موجبة كلية، والسالب الجزئية شو سوي الموجبة كلية؟ خلطبها. وأعرف إذا قلت لك أن كل اجتماع النقيضين مستحيل إلا حالة واحدة اجتماع نقيضين في هذا مورد صار، تقول لي ما يمكن. أنت لا تقول كل اجتماع نقيضين محال. فعندما تقول ان اجتماع النقيضين غير محال في قضية واحدة، فهي سالبة جزئية فيك موجبة كلية، تنقضها السالبة الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية. فالتخصيص بالقواعد العقلية شنو؟ مستحيل الا في حالة واحدة، انه بمعنى عدم الاعتراف بالقاعدة العقلية، وهذا معناها نقض بالقاعدة العقلية. فنحن نقول بان هناك عالم العلمية والمعلومية لا يوجد ممكن الا وهو شنو؟ معلول. فإذا كان كل ممكن معلول، لأنه عالمنا عالم الإمكان وعالم الوجود. عالم الإمكان، فأنت أي شيء يكون موجود في هذا العالم هو عالم ممكن. فهذا الذي تسميه قصة والذي تسميه تقارب الوجود هو في الحقيقة شنو؟ هو تابع لسلسلة الإمكان. فإذا تابع عن سلسلة الإمكان فهو معلول، فهو علية، فهو كذا موجي، فيدخل في هذا الإطار. فبالنتيجة ننسب بهذا الكلام تقسيم المناطق إدمان للقضية بأنها قضية لزومية واتفاقية. نقول نعم هي اتفاقية بحسبك أنت، لا بحسب الواقع. أنت تتكلم بحسبك أنت، لا تتكلم بحسب الواقع. إذا بحسبك أنت ربما أنت ترى تقول سبحان الله وضعت الماء على النار فسخن، ما أو تلاقي أنت تعتقد إنه ماكو النار ليست علة، أنت تعتقد أنت لا تجد ربطا بين النار والسخونة، بينما هي علة واقعية. فإذا كنت تعتقد بحسبك أنت تختلف القضايا من شخص إلى آخر بزومية واتفاقية، طيب مثلا شنو؟ طيب مثلا نسبية واقعية، بينما ما فيش يزعون أنها مسائل واقعية ليست مسائل نسبية. مو لزومية عندك اتفاقية عندي واتفاقية عندي لزومية عندك، لا، هي لزومية عند الجميع واتفاقية عند الجميع. إذا كانت اتفاقية عند الجميع، أي اتفاقية هذه التي عند الجميع؟ ونحن قلنا أنه لا يخرج شيء عن بوتقة الوجوب والعفو العلية والمعلولية. فبالنتيجة تقسيم المناطق للقضايا إلى لزومية واتفاقية وتقسيم باطل. فإذا كان تقسيم باطل تنحصر القضايا بأي شيء؟ في القضايا اللزومية. هذا إذا نسبنا القضايا. أما على الرأي الأول وهو التسليم، إذا سلمنا بكلامهم نقول صحيح، إذا لو سلمنا بتقسيمهم نقول حتى مع التسليم بتقسيم القضايا إلى لزومية واتفاقية، الأصل في القضايا شنو؟ هو اللزوم. لماذا؟ لأن بنفس هذا التعليق ولنفس النصف. ولماذا سمي تاليا؟ لماذا سمي جزاء؟ لماذا ولد الفاء فاء التفريع؟ كل هذه يستفاد منها شيء، يستفاد منها التعليق ويستفاد منها الربط الحقيقي بين المقدم والتالي. وأنه وأما الاتفاق فهو في الحقيقة حالات، يعني إذا سلمنا بوجودها فهي خلاف الأصل ومن باب التنزيل. نعم، نقرأ لهم عبد الوقت ما قال. المناط في مفهوم الشرط، إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف في دلالتها بالوضعي أو بالإطلاقي على أمور ثلاثة مترتبة. الأمور الثلاثة منها كثنين صار خمسة، كثنين هي ذكرناها في الدرس السابق. زين، يقول إحنا نريد الجملة الشرطية تدل بأي دلالة، هل إطلاق أو وضع، على هاي الأمور الثلاثة، اللزوم في مقابل الاتفاق، والترتب في مقابل عدم الترتب، والانحصار. حتى انت تثبت لي ان الجمله الشرطيه تدل على هذه الامور، تثبت دلالتها بالوضع كما هو في الامرين الاول والثاني، او بالاطلاق كما تتكلم عن ذلك في العلل المنحصره. يقول هي ما تدل، الجمله الشرطيه لا تدل على الانحصار بالاطلاق، عفوا بالوضع، انما بالاطلاق تاتي. زين، اولا دلالتها يعني الشرطيه على الارتباط والملازمه بين المقدم والتالي في مقابل شنو؟ ها؟ في مقابل قضايا الاتفاقية. ثانيا دلالتها زيادة على الارتباط والملازمة على ماذا؟ على أن التالي فيه معلق على المقدم ومترتب عليه وتابع له، فيكون المقدم شنو؟ سبب للتالي. في مقابل شنو؟ في مقابل القضايا التي لا يكون أحدهما سبب لآخر، بل يوجدان يتعقلان معا كما في المتضايفين، أو كلاهما معلول لعلة ثالثة. زين، والمقصود من السبب هنا، السبب بإصطلاحاتهم يريدون به المقتضي، يعني في كلامهم أنهم يقولون السبب يريدون به المقتضي. واضح؟ مقتضي كما في مثالهم المشهور، يقولون أن الخشبة فيها اقتضاء أن تحترق لو ما فيها اقتضاء. الخشب فيه اقتضاء أن يحترق، واضح؟ فإذا كان الخشب فيه هذا المقتضي، هذا ما نعبر عنه بالمقتضي. وهناك امر اخر يوجد الاحراق وهو شنو؟ مماسة النار للخشب، هذا شو نسميه؟ الشر. وهناك امر اخر يوجد الاحراق وهو شنو؟ عدم وجود ما يمنع من ذلك، عدم وجود الرطوبة، هذا ما يعبر عنه بالمانع. وقد فصلوه يعني في كلام من فصل هذه المباحث الفرق المهم بين المقتضي والشرط والمانع. زين، فيكون والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء. يقول احنا من ترى من نريد سبب مو نقصد فقط المقتضي، وان كان من الاصطلاح يرجون به المقتضي، احنا شو نريد؟ نريد هذا الشر عدم مانع المقتضي فعدة عند المصنف، نعم نريد سبب ما يشمل شنو؟ ما يشمل كل افراد العلم الناقصة، المقتضي سبب عند المصنف، الشر يسميه سبب وان كان هو بالاصطلاح يسميه سبب، وشنو بعد؟ العدم المانع يسميه شر يسميه سبب المصنف، والمعيد ايضا يسميه سبب. زين، وهنا هو كل ما يترتب عليه الشيء وان كان شرطا، وبالحقيقه الشرط ما يسمى سبب ونحوه. نعم، فيكون اعم من السبب المصطلح في فن المعقول. السبب المصطلح في فن المعقول هو خصوص شنو؟ خصوص المقتضي، هذا الوجه الاعمي. ثالثا، دلالتها يعني الشرطيه زياده على ما تقدم، على شنو؟ على انحصار السببيه في المقدم، بمعنى انه لا سبب بديل له يعني للمقدم يترتب عليه التالي. فاذا لابد ان نثبت ان هذه الامور ثلاثه، اولا لزوميه وعليه، وعليه شنو؟ منحصره. يقول احنا كل هذا المستدل يريد يقول مفهوم الشرط يثبت هذه الامور في كل قضيه، وتوقف المفهوم للجمله الشرطيه على هذه الامور الثلاثه واضحه عند المصنف، لانه لو كانت الجمله اتفاقيه اكو مفهوم ولا ماكو مفهوم؟ لا مفهوم. زين، او كان التالي غير مترتب على المقدم، لا مفهوم، او كان مترتبا ولكن لا نحو العلل المحصله، فايضا لا مفهوم. يقول فانه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي، ما واضح لو اوضح كل احوال هذا ما يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي، وانما الذي ينبغي اثباته هنا هو ان الجمله ظاهره في هذه الامور الثلاثة أم غير ظاهرة، وإذا ظاهرة شنو سبب ظهورها؟ وضعا بالوضع أم بالإطلاق؟ يعني هو الأصل فيه بالوضع ماكو لن توضع، لكن بإطلاق الكلام، بالإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي لتكون حجة في المفهوم. هذا السؤال، هل هي ظاهرة حقا أم لا؟ وما هو سبب ظهورها؟ يقول والحق عند المصنف ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور وضعا في بعضها وإطلاقا في البعض الآخر. وضعا وين؟ في اللزومية وفي الترتب، اما في الانحصار وش يكون؟ نحو الاطلاق وسياتي. ناخذ بعد عندكم مجال لو ما ثلاث دقائق عندكم؟ يقول اما دلالتها على الارتباط ووجود العلقه اللزوميه بين الطرفين، يعني اما اثبات ان الشرطيه الاصل فيها اللزوم، شنو الدليل؟ يقول فالظاهر انه بالوضع. هي الجملة الشرطية موضوع على هذا المعنى، أنا عندما أسمع جملة شرطية أفهم العلاقة علاقة لزومية، ثبوت أنها اتفاقية هو اللي يحتاج إلى دليل، هاي إذا قلنا بأن هناك اتفاقية، إذا قلنا أن هناك اتفاقية، فشو يقول؟ يقول أنا صراحة عندما أسمع قضية الأصل فيها الإثبات الذي شنو؟ أنها لزومية، أو أن ثبوت أنها اتفاقية يحتاج إلى دليل، يقول هذا ما أستفيده بحكم التبادل. انا متبادر عندي عندما تطلق عندي قضيه شرطيه يتبادر لازمني هناك لزوم حقيقي بين العله بين المقدم والتالي. يقول ولكن هذا الوضع، هسه يقول بالوضع الدليل هو الوضع والتبادر، ماشي يقول بالوضع ودليل الوضع هو شنو؟ ثبوت الوضع لمن؟ بالتبادر. يقول له يا وضع، بعضهم مش فهم، يتصور ان الوضع هو وضع لادوات الشر، لان هاي الاذا والفاء اذا كانت المصنف يقول لا، هاي الإذا والفاء وضعت نفس التعليق، لكن هناك وضع آخر وهو وضع النوعي للجملة الشرطية، وضع الهيئة، هاي الهيئة اللي هو وضع نوعي كمان، هذا يكون وضع النوعي، وضع الهيئة هذا الترابط الحاصل وين كان الأدوات الشرط له دخالة، لكن نفس الجملة الشرطية هذا الترابط هو اللي يصنع شنو؟ هو اللي يصنع عندي تبادر بأن هذا موضوع المن بالتعليق بنحو اللزوم. قال ولكن لا بوضع خصوص ادوات الشرط حتى ينكر وضعها لذلك، بل بوضع الهيئه التركيبيه، هاي وضع شخصي له نوعي، وضع نوعي ان شاء الله واضح، اذا تذكرون الوضع الشخصي والنوعي فواضح المساله، اما اذا ما تذكرونه فانتم مقصرون، ما اشرح يعني، بل بوضع الهيئه التركيبيه للجمله الشرطيه بمجموعها، مو مساله الاذا والفاء، لا المجموعتين. يقول وعليه فاستعمالها يعني الشرطية في الاتفاقية يكون حقيقة مجاز مجاز بالعناية وادعاء التلازم والارتباط بين المقدم والتالي إذا اتفقت لهم المقارنة. إذا قلنا لكم مقارنة إذا اتفقت هناك مقارنة سيكون استعمال مجازي، لكن على ما ذكرنا قبل قليل من أنه أصلا نستطيع أن ننسف التقسيم ونقول أن التقسيم هو فقط للزومية اتفاق إلى وجدها. وأما دلالتها نعم على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحو من أنحاء الترتب فهو أيضا بالواضع ترتب بنحو الشرطية بنحو الاحتضاء بنحو يعني هذا تفسير تفسير سببية أنه سبب بنحو الشرط أم بنحو المقتضي أم بنحو عدم المانع بالنتيجة هذا مترتب على هذا يقول بأي نحو من أنحاء الترتب يقول هذا أيضا بالوضع التفيدة ولكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين مو معنى هذا يعني أنا معنى الشرطية وضعت بوضعين هم وضع للقضية اللزومية وهم وضع علما للنزوم بمعنى يقول لا هو وضع واحد استجمع الأمرين فالقضية الشرطية وضعت بوضع نوعي واحد وهو شنو لزومية بنحو ترتب واضح وضع واحد يقول لا أنها موضوعة بوضعين بل هو وضع واحد للتلازم لا أقول يقول لا أنها موضوعة بوضعين وضع للتلازم ووضع آخر للترتب لا مو وضعين إنما هو شنو وضع واحد بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص وهو الترتب التالي على المقدم فهي وضعت لهذا الترتب الذي يتصل في نفسه شنو يتصل في نفسه التلازم معمولا لا هاي اتفاقة الوضع يقول احنا 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 شرطين مستقلين لكن اي موضوع اي شرط واحد بس هو شنو يقول احنا استفادة انه القضية الشرطية كيف نستفيد انها بنحو التلازم وبنحو كذا الترتب يقول الدليل هو الوضع هي موضوعة بوضع واحد لهذه لكن بالتحليل العقلي ما نستطيع التفرقة بدليل قلنا ان اللزومية القضية اللزومية يمكن ان تكون بنحو الترتب ويمكن لا تكون بنحو الترتب كما في المعلولين علة ثالث احنا بالتحليل نستطيع ان نحلل لكن هو الواضح وضعها بوضع واحد لمن للاخص فاذا وضعه للاخص دخل شنو دخل الاعم والدليل على ذلك تبادر ترتب التالي على المقدم عنها فإنها تدل على أن المقدم وضع فإنه يدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير موضع الكلام يقول أنا الدليل هو التبادر أنت من واحد يعطيك قضية شرطية يتبادر إلى ذهنك مباشرة أن هذا هو بنحو الترتب وبنحو علية أحدهما للآخر وعلى تقدير حصوله يعني حصول المقدم فالتالي حاصل عنده تبعا ولهذا سمي تالي لأنه شنو؟ لأنه يتلوه في الحصول أو فقل إن المتبادر منها يعني من الشرطية لا بدية الجزاء هاي لا بدية بنحو أن تكون هناك سبب واقتضاء وعلية عند فرض حصول الشرط وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مسافر أو غافلون واضح عايش هاي العبارات ذكرت أنا مرة أعتقد نبهت إنه لا تغلقكم هاي العبارات لا تخوفكم هاي العبارات عندما تقولون بعض الأعلام يقول هذا لا ينكره إلا مكابر أو كذا بناء أدلة قريب ما تكون خطابية ومؤثرة في الحقيقة لكن أنت عندما تسمع عبارة تتخاف ولا تقول لا تقول أنا يعني أنا غير جذبين أنا إذا أنكر لا مكابر لا مغافل شيء اللي فدوخة لا مكابر لا هاي هالعبارات هي عبارات تخوف يستخدمون بعض العلماء حتى يخوف المقابل اللي يخليه يشكل كذا لكن أنت لا تغلق هالعبارة قد يكون هناك مجال الإنكار ولا تكون مكابرا ولا غافلا واضح فإن هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد لها غيره هي جملة شرطية فيها تعليق فإذا كان فيها تعليق وفيها ترتب وفيها فاء وفيها ثلاثة تفيد أن التالي مرتب على المقدم بنحو علية ومن هنا سموه الجزء الأول منها شرطا ومقدما وصوما الجزء الثاني منها جزان وتاليين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.